إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس في عيد المسلم في هذا العام 41 بعد 400,000 من الهجرة، في زمن هذا البلاء كورونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا ما نحن فيه، إنه هو الغفور الرحيم. عيد المسلم هو عبادة لله تبارك وتعالى، فليس مجرد مرح وفرح وسرور، بل هو عبادة. بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن أعياد المسلمين هي عبادة لله تبارك وتعالى، ولذا يبدأ عيد المسلم بالصلاة، الصلاة وخطبة وتذكير، فهي عبادة لله تبارك وتعالى. ثم يوسع الله تبارك وتعالى على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لما سمع غناء الجاريتين، غناء الجاريتين بضوابطه، قال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالحاصل أيها الإخوة أن عيد المسلم هو عبادة لله تبارك وتعالى. وفي هذا الزمان، زمان كورونا، الناس يصلون في بيوتهم، وكانوا يفعلون سننا عندما يخرجون إلى المصلى، فهذه السنن إن شاء الله تعالى يأخذ أجرها من استحضرها، والاستحضار إنما يكون بالعلم. فمن أجل هذا نطوف في كتاب العيدين من صحيح البخاري، حيث ذكر 26 بابا نطوف فيها ونأخذ منها ما نحتاج إليه. والغرض من ذلك هو تحريك النية وإيقاظها، فإنه كما قيل: نية المرء أبلغ من عمله، والإنسان بالنية الصالحة يأخذ أجر العامل العاجز. الباب الأول: قال: باب في العيدين والتجمل فيه. التجمل، والتجمل هذا تفعله في هذا الزمان، زمان كورونا، فليس التجمل مقصورا على خروجك، بل أنت تتجمل حتى في بيتك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له جبة يتجمل بها للعيد والوفود، كما ذكر البخاري في هذا الباب. الباب الثاني: قال: باب الحراب والدرق يوم العيد. باب الحراب والدرق يوم العيد، والمقصود بهذا الباب هو التوسعة على الأهل والأولاد في اللعب المباح، في اللعب المباح، وهذا أيضا يمكن في زمان كورونا، توسع على الأولاد وهم في البيوت، فتوسع عليهم، تجلس معهم، تلاعبهم، تضاحكهم، وتوسع عليهم في الطعام والشراب وغير ذلك. وذكر في الباب يعني قصة الجاريتين تغنيان بغناء بعاث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما. وكذلك لما كانت الحبشة والسودان يلعبون بالدرق والحراب في المسجد، وعائشة رضي الله عنها تنظر إليهم عن إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الثالث، قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. سنة العيدين، فالعيدان سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم لهم يومان يعني يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النحر يوم عيد النحر، وأن من نحر بعد الصلاة والخطبة، قال: فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وأيضا ذكر حديث الجاريتين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا مما يوجب الفرح بالعيد، فيعني ما فيه المسلمين من هذا الوباء لا يمنع من الفرح والسرور. الباب الرابع، قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وهذه السنة أيضا يمكن فعلها، فقبل أن تصلي العيد يعني تأكل تمرات. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا. الباب الخامس، قال: باب الأكل يوم النحر. وطبعا هذا ما يهمنا الآن، لكن فيه أن هذا عكس عيد الفطر، ففي عيد الفطر تأكل قبل الصلاة، وفي عيد النحر تأكل بعد الصلاة. السادس، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى في العيدين حتى يجتمع المسلمون ويظهر شعار الإسلام. وأما في هذا العام فالصلاة في البيوت، وتأخذ الأجر بالنية إن شاء الله. الباب السابع، قال: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. نعم، طبعا ما في مشي، الصلاة في البيوت والصلاة قبل الخطبة. وبالنسبة للخطبة سيأتي حكمها. قال: بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة ولا شيء، وإنما إذا يعني دخل وقت العيد تقوم وتصلي ركعتين. الباب الذي بعده، الباب الثامن، باب الخطبة بعد العيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بعد الصلاة، والخطبة أيها الإخوة إنما هي في المجمع العام، وأما في البيوت فلا، الخطبة إنما تكون في المجمع العام، في الجمعة، في الاستسقاء، في الكسوف والخسوف، فالخطبة إنما تكون في المجمع العام. حتى في عرفة، في عرفة الخطبة إنما تكون للإمام، فمن صلى مع الإمام استمع خطبته، ومن لم يصل مع الإمام وصلى برفقته في أطراف عرفة فيكتفى بالصلاة، وإن كان البعض أيضا يأتي بالخطبة. على كل حال الأقرب والله أعلم أنه لا خطبة إلا في المجمع العام، فأنت تصلي العيد بأهلك وأولادك في بيتك بلا خطبة. الباب التاسع: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. نعم، لأن هذا يوم عيد. العاشر: باب التبكير إلى العيد. التبكير إلى العيد، فتصلي العيد في أول وقته، في أول ما يدخل الوقت تبكر بصلاة العيد. الحادي عشر: باب فضل العمل في أيام التشريق. هذا يخص عيد الأضحى. الثاني عشر: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. نعم، وبالنسبة لعيد الفطر يعني تكبر، تكبر من أول ما تتجهز وتلبس يعني ثيابك وتذهب إلى المكان الذي ستصلي فيه في بيتك، فتكبر تكبر حتى يدخل الوقت ثم تشرع في الصلاة. نعم، فالتكبير من سنة العيدين، من سنة العيدين، حتى يعني النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بخروج الجميع، النساء والصبيان حتى ولو كانت المرأة حائضا، قال: فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. الله أكبر، فهذا يوم بركة، يوم العيد يوم عبادة ويوم بركة، ليس مجرد أنه يوم لعب كأعياد غير المسلمين، لا، فتأمل في هذا. نعم، أم عطية تقول: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، يعني التي ليس من عادتها الخروج، حتى نخرج الحية فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. الثالث عشر: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. فيه اتخاذ السترة، فالمسلم يحرص على اتخاذ السترة في جميع صلاته. الرابع عشر: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. يريد أن يقول أن هذا التكلف في حملها مما يدل على إيجابها أو تأكدها. الخامس عشر: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وقد تقدم. السادس عشر: باب خروج الصبيان إلى المصلى. السابع عشر: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. نعم، الثامن عشر: باب العلم الذي بالمصلى. يعني يريد أن يقول أن المصلى الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا. قال الحافظ ابن حجر: وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع. نعم، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الصحابي يقول المصلى الذي عند دار كثير بن الصلت يعني بعد ذلك. نعم، وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به، وهو المراد بالعلم، والعلم الشيء الشاخص. نعم، كما في المصليات التي تفعلها الحكومات الآن، يحددون مكانا ويجعلون فيه علامة على أنه مصلى. التاسع عشر: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. هذا إذا لم يسمعهن. العشرون: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. هذا في خروج المرأة، فحتى إن لم يكن لها جلباب تستعير من أختها. 21 باب اعتزال الحيض المصلى. فإذا حتى ولو كانت البنت حائضا أو المرأة حائضا وتشهد يعني حتى في البيوت في المكان الذي تصلي فيه بأهلك وأولادك حتى ولو كان يعني هناك بنات حيض أو امرأة حائضا فإنهن يشهدن يعتزلن الصلاة ويشهدن بركة هذا اليوم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. 22 باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. هذا في عيد الأضحى. 23 باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. على كل حال الإمام يكلم عند الحاجة حتى ولو في خطبة الجمعة. 24 باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. طبعا هنا ما في مخالفة لأن الصلاة في البيوت، لكن تنال هذا الأجر بالنية إن شاء الله. 25 وهو الباب المهم، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. هذا مما يعني يبين تأكد هذه السنة، وأن الصحيح أنها فرض عين على كل مسلم. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. إنسان نام مثلا وفاته الصلاة مع الإمام يقوم ويصلي ركعتين، إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وهذا أكبر دليل على القول الضعيف الذي يقول بإسقاط صلاة العيد. هذا قول ضعيف، قول ضعيف جدا، لأن هذا الباب باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. فإذا كان الذي يفوته العيد يصلي ركعتين فكيف بالمتمكن من أدائها في وقتها؟ نعم. قال وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. حتى المرأة إذا كانت في البيت ولم تشهد العيد تصلي ركعتين. ومن كان في البيوت والقرى، في القرى المتفرقة حول الحضر، أيضا هؤلاء يصلون العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. هذا عيدنا أي أن الكل يصلي. قال وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. أنس رضي الله عنه كان له قصر بالزاوية على مسافة من البصرة، ويعني لم يشهد صلاة العيد بالإيش بالمصر، فأمر مولاه وصلى بهم كصلاة أهل المصر. قوله كصلاة أهل المصر قد يستفاد منه أي بالخطبة، وعليه الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني لما مر تعذرت صلاة العيد فصلى بأهله وخطب، فقوله كصلاة أهل المصر هذا التشبيه قد يكون تشبيها تاما كصلاة أهل المصر، يعني صلاة وخطبة، وقد يكون يعني تشبيها في الصلاة، ولذا قال كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد، يعني لو بيوت متفرقة فإنهم في العيد يجتمعون، لأن المسجد يعني ليس شرطا لصلاة العيد، بل السنة في صلاة العيد أنها تصلى في الخلاء، لأنها شعار الإسلام، شعار الإسلام، فتصلى في الخلاء حتى يظهر شعار المسلمين. فالبيوت المتفرقة يعني يجتمعون ويصلون، طبعا هذا في حال الإيش في الأحوال المعتادة، وأما في حال الوباء فيصلون في بيوتهم. أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وتلاحظ في هذه الأثار أنهم لم يذكروا خطبة، لم يذكروا خطبة، كما يصنع الإمام أي في صلاته. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين، إذا فاته العيد صلى ركعتين. عند هذا الباب نقف حتى نبين يعني بعض المسائل وخلاصتها يعني مأخوذة مما كتبه أخونا الفاضل الشيخ علي بن سلمين بن عبدات الكثيري حفظه الله ورعاه وفتح عليه من فضله، فقد كتب 19 صفحة يعني ينبغي على طالب العلم أن يقرأها، وقد وفق في هذا البحث. قبل أن أذكر يعني خلاصة ما ذكره أذكرها هنا مقدمات وقواعد. هذه المقدمات والقواعد أيها الإخوة تفيد في حال النوازل، لأنه في حال النوازل هناك من يتسرع، وشأن النوازل أن لا يتسرع بالحكم فيها، بل يكون هناك مشاورات بين أهل العلم. فإذا لم تحصل هذه المشاورات فتجد أقوالا شاذة. فهذه المقدمات والقواعد هي 6 قواعد تفيد طالب العلم في حال النوازل. القاعدة الأولى سعة الصدر في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها معتبر، الخلاف فيها معتبر. وما وجدت مثل شيخ الإسلام رحمه الله في عرض المسائل الخلافية، يعرضها بأسلوب يؤلف ولا يفرق، فيقول في هذه المسألة 3 أقوال للعلماء، 4 أقوال للعلماء، ويعرضها بإنصاف ويبين دليل كل مسألة، ثم إن ظهر له شيء رجح وإلا لم يرجح شيء. للأسف يعني بعض العلماء والمشايخ وطلاب العلم في مثل هذه النوازل تجده يدافع عن قوله كأن هذه الأقوال الأخرى أقوال باطلة، ويكون الصواب في هذه الأقوال الأخرى، فهذا مما ينبغي استحضاره. سعة الصدر في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها معتبر، وترك التجهيل والتهويل، فإن فاعل هذا في الغالب يكون هو الجاهل الذي يجهل ويجهل غيره، وأن هذا ما شم شيئا من رائحة الفقه وهذا وهذا، هذا في الغالب يكون هو الجاهل. فطريقة عرض مسائل الخلاف إنما تعرض يعني بأسلوب يؤلف ولا يفرق. القاعدة الثانية التفريق بين العادي والاستثنائي، يعني بين الأحكام العادية والأحكام الاستثنائية التي تكون في حال النوازل. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى الشاطبي رحمه الله، فهناك أحوال عادية وأحوال استثنائية، فتجد الذي لا يعرف يأتي بالأدلة التي في الأحوال العادية وينزلها على الأحوال الاستثنائية. لو كان ذلك كذلك ما كان هناك حال ضرورة أبدا، ولا حلت الميتة، ولا جاز للمريض أن يصلي قاعدا أو على جنب، ولا كثير من المسائل. فنفرق بين الأحوال العادية والأحوال الاستثنائية. القاعدة الثالثة الكلام في النوازل إنما هو للمجتهد، والمقلد ليس من أهل العلم، فالنوازل إنما يتكلم فيها العالم المجتهد. وقد عاصرنا مشايخنا رحمهم الله تعالى الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، فلما كانت تنزل نازلة بالمسلمين فكانوا يتكلمون فيها فيجتمع الناس على أقوالهم، بخلاف زماننا فتجد أنه إذا نزلت نازلة هذا يتكلم وهذا يتكلم، فتحصل الفرقة بين المسلمين. وذلك أن المجتهد هو الذي يعني يحسن الكلام في هذه الأمور. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. القاعدة الرابعة أن اختيار ولي الأمر لقول من الأقوال الخلافية يرفع الخلاف العملي إلى النظري. نعم، فمثلا كهيئة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية اختاروا أن تكون الصلاة في البيوت بلا خطبة، هذا اختيار لقول، فهذا القول يرفع الخلاف العملي يعني من الناحية العملية، وأما الخلاف النظري فهو باق، فهذا يرفع الخلاف العملي. الأمر، القاعدة الخامسة، التفريق بين المخالفة الظاهرة والمخالفة الخفية. يعني مثلا إذا ولي الأمر اختار قولا معين والمسألة خفية يعني داخل البيوت، داخل البيوت ما أحد يعرف أنت تعمل بأي قول من الأقوال، ففي هذه الحالة يسوغ أن تعمل يعني بالقول الذي ظهر لك وترجح لك، بخلاف الأمور العامة. إذا كانت المسألة أمور عامة وظاهرة للناس واختار ولي الأمر قولا فلا يجوز مخالفته. وهذه القاعدة من أمثلتها مثلا متابعة الإمام، أحيانا يكون الإمام صاحب مذهب معين وأنت لك اختيار معين، فتتابعه في المسائل الظاهرة حتى لا تختلفوا عليه، وأما في الأمور الخفية فلا يعني يلزم متابعته. القاعدة السادسة وهي قاعدة غالية جدا، تحقيق مسألة العجز عن العمل، يعني العجز عن العمل، العجز عن الاعتكاف، العجز عن صلاة العيد في المساجد، العجز عن صلاة الجمعة، فهذه المسألة تحتاج تحقيقا. وخلاصة هذا ما عليه الإمام الهمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم أن القادر على شروط العمل لا يجوز له فعله بدونها. العمل له شروط معينة وأنت تقدر على هذه الشروط، فلا يجوز لك أن تعمل هذا العمل بدون الشروط. القادر على شروط العمل لا يجوز له فعله بدونها، والعاجز إن عجز عنها أتى بما يقدر عليه. العاجز إذا عجز يأتي بما يقدر عليه، وهذه قاعدة في غاية الأهمية. وها هنا مراتب في هذه القاعدة، والمراتب هنا ثلاث. المرتبة الأولى العاجز التارك ما يقدر عليه، مثلا القاعد عن الجهاد، القاعد عن الجهاد وهو يقدر على بعض الأشياء فلا يعملها، فلا يعملها، فهذه مرتبة. والعاجز الفاعل على ما قدر عليه، مسافر مثلا كان يصلي في الحضر من الليل 11 ركعة، لما سافر حصل له إعياء وتعب وصار لا يقدر إلا على ركعتين، نقول له هات الركعتين، هات الركعة، فهذا عاجز قدر على بعض العمل. فإذا عندنا عاجز ويقدر ومع ذلك ترك. والمرتبة الثانية عاجز قدر على بعض العمل ففعله. والمرتبة الثالثة وهي العامل، العامل الذي فعل العمل. ومرد هذه المراتب إلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي هذه القاعدة قد يشكل الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بعض إخواننا عندما يسافرون يقول خلاص أنا ما بصلي لا رواتب ولا شيء، الرواتب طبعا لا تصل، أنا ما بصلي قيام ليل ولا ضحى لأنني مسافر ويكتب لي. نقول ها هنا تنبيه أنك يعني إذا قلت هذا فأنت في المرتبة الأولى، وهو الذي إيش؟ الذي ترك ما يقدر عليه. المرتبة الأعلى أن تفعل ما تقدر عليه. وشيخ الإسلام لما ذكر هذا الحديث ذكره في معرض بيان أن أنواع الناس تجاه هذا، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أن من قوي على فعل الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن كماله، ثم ذكر الأدلة ومنها هذا الحديث. فهذا الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما يعمل صحيحا مقيما، هذا مشروط بأن يعمل ما يقدر عليه، بأن يعمل ما يقدر عليه، وإلا كان في المرتبة الأولى. فالناس في هذه القاعدة مراتب، وشيخ الإسلام بيّن هذا أحسن بيان. كما في مجموع الفتاوى 1424 و23130. بعد هذه القواعد نأتي إلى يعني مسألة صلاة العيد في البيوت. النقطة الأولى: الصحيح من أقوال العلماء عند التأمل أنها واجبة على الأعيان، والأدلة في هذا كثيرة، أن صلاة العيد يعني واجبة على الأعيان. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج النساء حتى الحيض. المسألة الثانية: من فاته العيد لعذر أو لغير عذر. أما من فاته العيد لغير عذر فهذا لا يقضي، وأما من فاته لعذر فالعلماء يختلفون في ذلك على 5 أقوال: أنه يقضي 4، وهذا قول ابن مسعود وفي الإسناد إليه ضعف. الثاني: أنه يصلي مثل صلاة الإمام. الثالث: أنه مخير بين الفعل والترك وبين الركعتين والأربع. الرابع: أنه لا يقضيها. الخامس: إن صلى في الخلاء صلى مثل صلاة الإمام، حمك الله، وإن صلى في بيته صلى 4. نعم. وعلى قاعدة شيخ الإسلام في العاجز أنه يعني يقضيها، هذا لو فاتته مع الإمام، وأن من عجز عن الشيء أتى بما يقدر عليه. لكن طبعا شيخ الإسلام يرى أنه يقضيها 4 ويقول الركعتين مكان الخطبة، ولسنا مع شيخ الإسلام في هذا، لأن الخطبة إنما هي في المجامع العامة. ثم هناك من قال أن يعني كلام العلماء في من فاتته، وأما في حال الوباء فمن أين لكم صلاتها في البيوت؟ فنقول هذا من باب أولى، فإن كان الذي فاتته يقضيها فالمتمكن من أدائها من باب أولى أن يصليها. هذا يعني خلاصة ما ذكره أخونا الشيخ علي أبو سعيد حفظه الله، وأنصح بمطالعة ما كتب في هذه المسألة. نعم. الباب 26: قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. أراد أن يبين أنه لا صلاة يعني قبل العيد. عن ابن عباس: كره الصلاة قبل العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المصلى صلى 2، لم يصلي قبلها ولا بعدها. طيب، لم يصلي قبلها ولا بعدها أي في المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع صلى 2، كما في حديث ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى 2. فالسؤال الآن: هل تصلى هاتان الركعتان؟ الجواب: نعم، على قاعدة شيخ الإسلام. يعني الفرق أن صلاة العيد صليت في البيوت، فإذا انتهت صلاة العيد فيصلي إيش؟ فيصلي 2. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا من رفقائه في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.